إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنذرتكم سوف هذا جزء من الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه عن ثمامة بن بجاد رحمه الله قال أنذرتكم سوف أقوم سوف أصلي سوف أصوم أيها الإخوة المسلمون إن من فضل الله ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة الأول قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم في معرض ذكره للفوائد المستنبطة من قصة الثلاثة الذين خلفوا قال رحمه الله تعالى ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويف بها ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما ثبتت والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وهو في القرآن كثير انتهى كلامه رحمه الله وأخرج الإمام البخاري والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال ابن الجوزي قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا يعني صاحب غنى ولا يكون صحيحا يعني في بدنه وعافيته. فإذا اجتمع يعني الصحة والفراغ فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون يعني الخاسر، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. ولو لم يكن إلا الهرم يعني كبر السن، كما قيل يسر الفتى طول السلامة والبقى فكيف ترى طول السلامة يفعل، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيام ويحمله. وقال أيضا رحمه الله تعالى في المصدر السابق، قال القاضي أبو بكر بن العربي: ولا تكون نعمة حقيقة إلا إذا صاحبت الإيمان، وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس، يعني يذهب ريحهم أو ينقص. فمن استرسل من نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة فقد غبن يعني خسر. وكذلك إذا كان فارغا فإن المشغول قد يكون له معذرة، بخلاف الفارغ فإنه يرتفع عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أخرج الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما، والبيهقي في شعب الإيمان، وأبو نعيم في حنية الأولياء، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. فالموت آتيك يا عبد الله، كما قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. وكما قال سبحانه: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الضحاك قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فإن القوة في العمل ألا تؤخروا عمل اليوم لغد، فإنكم إذا فعلتم ذلك تداركت عليكم الأعمال فلم تدروا أيها تأخذون فأضعتم. فإذا خيرتم بين أمرين، أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، فاختاروا أمر الآخرة على أمر الدنيا، فإن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى. كونوا من الله على وجل يعني خوف، وتعلموا كتاب الله فإنه ينابع العلم وربيع القلوب. انتهى كلامه. إن التسويف يعني قول سوف أعمل وسوف أعمل آفة خطيرة، تصيب نفرا من الناس بل لا يكاد يسلم منها إلا أصحاب الهمم العالية والإرادات القوية والعزائم الصادقة. وهذا التسويفية عباد الله ينتج عن ضعف الإرادة وفتور العزيمة ونزول الهمة أو الكسل والتراخي مع النفس. وقد تكون صحبة الكسالى والمسوفين السبب في التسويف، ولا سيما إذا كانت هذه الصحبة من جاهل بأمور الشريعة. وقد يكون طول الأمل في الدنيا مع نسيان الموت والدار الآخرة من الأسباب التي تؤدي إلى التسويف. فالحذر الحذر من التسويف، فإنه أعظم أسلحة إبليس. وقد أخرج الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد له عن أبي إسحاق قال: قيل لرجل من عبد القيس في مرضه أوصنا، قال: أنذرتكم سوفا. وقد يكون التعويل على عفو الله ومغفرته مع نسيان شدة أخذه سبحانه وبأسه وعقابه هو السبب في الوقوع في آفة التسويف. أيها الإخوة المسلمون، نحن مقبلون في الأيام القابلة بعد يوم أو يومين على أعظم أيام الدنيا، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. وقد جاء في فضلها آيات وأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم. وقال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه وأهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأخرج الإمام الدارمي في سننه أن سعيد بن جبير رحمه الله كان إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة اجتهد اجتهادا عظيما حتى ما يكاد يقدر عليه. وهذه الأيام يا عباد الله كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيها هدي وسنن. أولا منها الأول ذكر الله تعالى والإكثار منه، لا سيما التكبير والتهليل: الله أكبر ولا إله إلا الله. فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال: باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر والأيام المعدودات، أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فيستحب يا عباد الله الجهر بالتكبير في هذه الأيام: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لفعل عمر وابنه عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وحري بنا أن نحيي هذه السنة التي كادت أن تنسى بين الناس في هذا الزمان بخلاف ما كان عليه السلف الصالح. وأما عن صيغ التكبير فقد ورد فيها عدة صيغ كلها موقوفة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا أثر سلمان الفارسي أنه كان يكبر في هذه العشر قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبرك، الله أكبر كبيرا. وكان عبد الله بن عمر يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن الأعمال الفاضلة أيضا صيام يوم عرفة لغير الحاج. أما الحاج فالسنة في حقه أنه يفطر. أخرج الإمام مسلم وأهل السنن عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. والراجح في هذا التكفير أنه لصغائر الذنوب، أما الكبائر فيلزمها توبة، وهذا قول الجمهور عدا ابن المنذر رحمه الله وجماعة، لأن الله جل وعلا قال في الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أما صغائر الذنوب فإنها تكفر بصيام يوم عرفة سنة ماضية وسنة آتية. أما الواقف بعرفة حاجا فإنه لا يستحب له الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا. أخرج الشيخان عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. فمن السنة يا عباد الله التي لها فضل عظيم الصيام صيام يوم عرفة، لأنه يكفر سنة ماضية وسنة آتية. ومن السنة في هذه الأيام أيضا الثالث، أن هذه الأيام فيها أعظم أيام العام، وهما يوم النحر يوم عيد الأضحى، هو أفضل أيام السنة عند أكثر العلماء، لما أخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر، قال عيسى قال ثور، وهو اليوم الثاني. يعني أفضل الأيام بعد يوم النحر اليوم الذي يليه، وهو يوم الحادي عشر، أول أيام التشريق يوم الحادي عشر من ذي الحجة. وأما الحديث أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة، وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة، فقال عنه العلامة الألباني في الضعيفة إنه باطل لا أصل له. فمن فضائل أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أن فيه يوم النحر، يعني يوم العيد، فيه فضائل كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاغتنام هذه الفرصة السانحة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. ومن الأعمال الفاضلة في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة التكبير المقيد، يعني بعد الصلوات ودبرها، فيشرع في هذه الأيام التكبير المطلق في جميع الوقت من ليل أو نهار إلى صلاة العيد. ويبتدأ هذا التكبير يا عباد الله على الصحيح إذا ظهر هلال ذي الحجة، إذا بدأ أول أيام ذي الحجة يشرع التكبير في الطرقات وفي البيوت والمزارع والمصانع والمتاجر وغيرها. أما بعد الصلوات فلا يشرع إلا في فجر يوم عرفة، فلا يشرع إلا في فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة إلى عصر هذا اليوم. يشرع التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة إلى صلاة العصر. وأما الحجاج فمن ظهر يوم النحر، يعني يوم العيد، ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق. ومما يشرع أيضا في هذه الأيام الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق، فالأضحية مشروعة وهي واجبة عند الأحناف وسنة عند الجمهور، وذلك لمن قدر عليها. تشرع الأضحية وهي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك أبي حمزة رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده صلى الله عليه وآله وسلم. السادس من السنن بل هو واجب عند الحنابلة وغيرهم عدم أخذ المضحي من شعره وأظفاره إلى أن يضحي. روى مسلم رحمه الله وغيره عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. ولعل ذلك تشبها بمن يسوق الهدي في الحج، فقد قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية يعني المضحي نفسه، ولا يعم الزوجة ولا الأولاد ولا الموكل بالأضحية إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه. ولا بأس بأن يغسل المضحي رأسه وأن يدلكه ولو سقط منه شيء من الشعر. السابع والأخير من السنن في هذه الأيام صلاة العيد في الخلاء، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي العيد في الصحراء، فكان يترك مسجده صلى الله عليه وسلم ويصلي في الخلاء، فصلاة العيد في المصلى خارج المسجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم. هذه بعض السنن أيها الإخوة في هذه الأيام المقبلة، فاجتهدوا يا عباد الله. فالحمد لله أن أحيانا إلى أن ندرك قبل هذه الأيام، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يحيينا لإدراكها وأن يوفقنا لحسن العمل والإخلاص فيها. وإما ننبه عليه إليه عباد الله أنه لا يجوز المشاركة في هذه المظاهرات المدعو إليها لا من هنا ولا من هناك، بل يجب اغتنام هذه الأيام في طاعة الله وذكره وشكره سبحانه وتعالى، لأن هذه المظاهرات ليست من دين الله جل وعلا في شيء، وإنما هي بدعة منكرة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تلتفتوا إلى هذه الأوراق التي توزع بدون نسبة إلى أهلها مع الأسف بغرض الفتن والمصائب في البلاد، فإنها ليست من دين الله في شيء. وقد تكلم العلماء في حرمة ذلك وأنه ليس من الشريعة ولا من الدين، لأنها تجلب لنا المصائب والبلايا، وقد رأيتم ذلك يا عباد الله، وكم حذرنا الناس من ذلك ولكنهم لا يعبؤون بالتحذير إلا بعدما أريقت دماء ومزقت أشلاء. ومن أراد إقامة الشريعة فشريعة الله في بيوت الله بتعليم الناس الدين وتعليمهم العقيدة وتعليمهم كيف يصلون وكيف يزكون وكيف يحجون وكيف يصومون. هذا هو الطريق التمكين، هذا هو طريق التمكين الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم يعذبون في أضحي مكة مستضعفين لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم العذاب والبلاء. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد اشتد بنا أذى المشركين، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني تنصرنا. قال: يا خباب، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي أصحابه ويعلمهم الصبر والثبات على الحق لأنه طريق النصرة والتمكين. فقال له: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه يعني على منتصفه فيشق نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه. وليتمن الله هذا الأمر وعند غير الشيخين، والله ليتمن الله هذا الأمر يعني نصرة الدين والتمكين لعباده المؤمنين، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فطريق التمكين ليست العجلة والطيش، ليست الدماء والأشلاء في غير ما أباح الله، ليست الفتن والمؤامرة والمؤتمرات التي يحاك بها في البلاد والعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما ثبات ويقين بنصرة الله وتأييد مع أخذ بهذه الأسباب، أسباب النصرة والتأييد. قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فطريق الإمامة صبر ويقين وثبات على الحق وتعليم للناس الدين وخروج من هذا الجهل والجهل من هذه الجهالات وذاك الجهل. هذا هو الطريق الذي سلكه أنبياء الله حتى أيدهم الله. واعلموا يا عباد الله أنه والذي نفسي بيده، التمكين ليس بيد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني مشارق الأرض ومغاربها، حتى لا يكون بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تلتفتوا إلى هذه الشعارات البراقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما تدعو إلى الفتن والمصائب. والزموا بيوت الله والزموا المساجد والصيام والذكر، بهذا يمكن لكم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا أمننا وبلادنا. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أزح عنا البلاء والفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصحة، وجنبه أهل الفتن يا رب العالمين. اللهم جنب بلادنا الدماء والأشلاء، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين أهل السنة، اللهم انصرهم وأيدهم بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم افتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم اجنبهم من الفتن والاختلاف ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحرا وبرا وجوا، اللهم احفظهم بحرا وبرا وجوا، اللهم ردهم بحجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، تغسل بها ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيدنا بتأييدك وانصرنا بنصرك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما تحبه وترضاه، اللهم وفق بين الولاة على البر والتقوى، اللهم جمع كلمة قادتنا، اللهم وفق قادتنا لما تحبه وترضاه، اللهم املأ قلوبهم رحمة على أهل السنة، اللهم املأ قلوبهم رحمة على أهل السنة، اللهم املأ قلوبهم رحمة على أهل السنة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا المسجد شامخا بالسنة وأهلها وسائر مساجد المسلمين وبيوتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.